هذه الحلقة تأتيكم من ضمن شبكة مايكس البودكاست.
علميني بساعدك وأبشر وكانت تقولي كذا. قلت شفت الصراحة قلت خلاص بعلمك بس أنا ما راح أعرف أشرحك، أنا برسلك حلقة وأنت اسمعيها، والولد اللي بيقول معاناتي أنا هالشيء بالضبط قاعد يصير معي. قلت لي تمام، أرسلت لها الحلقة وسمعت الحلقة كاملة. قالت لي هي بعد ما سمعت الحلقة كان بالليل، قالت لي إن شاء الله من بكرة أنا وياك بنزور طبيب بنفسي بنشوف مشكلة هالشيء. أنا قلت خلاص أكيد بتساعدني، قلت لها تمام.
أهلا بكم يا أصدقاء، في هذه الحلقة شاركتني سهام تأثير الانفصال على حياتها، انفصال والدها والدتها بوقت مبكر، كيف أثر على حياتها اللاحقة، إيش كان سبب توقفها عن الدراسة لفترة معينة، كيف اكتشفت الأمور اللي كانت تمر فيها بشكل أو بآخر، كيف كان الدعم اللي حولها، كيف كانت تتعامل مع هذا الموضوع، موضوع أيضا إذاء الذات والأمور اللي كانت مرتبطة فيه. شاركتني سهام هذه التجربة من بداية الانفصال حتى وقت قريب. لا تنسوا يا أصدقاء تقييم البودكاست على ايتونز، كذلك مشاركة الحلقات السابقة مع من تحبون عبر منصات التواصل المختلفة. أي شخص حاب يشارك تجربته معي هنا على البودكاست أتمنى منك أنك تتواصل معي على العنوان البريدي وهو osama@wajdan.com. كل شيء ذكرناه في هذه الحلقة تجدونه في وصف هذه الحلقة، وشكرا لكم. أنا أسامة بن جيفان وهذا وجدان. إيش المشكلة اللي كنتي تمرين فيها؟
بالبداية ما كنت أقول إنه اكتئاب، بس اتضح لي بعدين إنه اكتئاب. كان أتوقع 6 أو 7 شهور.
متى بدأ معك الموضوع؟
بسنة 2022 نهاية السنة أتوقع.
وش اللي صار؟
كان جدا يوم عادي، أتوقع أنه كان ميت، صحيت عادي ما كان في شيء، بعد كان بكاء بشكل مستمر ما كنت أعرف السبب، كل يوم أصحى وأصيح، بعدين أرجع طبيعي، بعدين أرجع رأسي، بعدين الموضوع زاد، صار مو بس صياح، صار يعني صار جسمي يوجعني، صار عقلي يوجعني، صار كل شيء يوجعني، كنت أتألم مرة كثير. هذه كانت البداية.
كان هذا اليوم هو بالنسبة لك مختلف عن باقي الأيام من ناحية البكاء؟
أنا كانت أيامي جدا عادية، يعني ما كان في أي شيء، جدا كانت أيام عادية، بس هذه السنة كانت المختلفة بالنسبة لي. كنت أصحى بشكل يومي، بعدين أتألم بس أنا مو عارفة ليش أنا جالسة أتألم، لين ما الألم صار يزيد والبكاء صار يزيد، ووصل الموضوع للسيلف هارم. حتى
قبل هذه اللحظة، قبل هذا اليوم، إيش كان يصير بحياتك تحسين أنه وصلتي لهذا اليوم؟
أعتقد كانت إذا بقول أنا ليش اكتئبت راح أقول طفولتي هي السبب. أتوقع راح أقول كذا، أنا والدتي ووالدي منفصلين عن بعض وأنا عايش بجدتي. الألم، أعتقد الألم إذا بقول بشكل صريح متى بدأ الألم، أعتقد الألم بدأ بعد وفاة والدتي، لما أتوقع كان بسنة 2018 أو 2017 والدتي توفت، وكان صدمة وما تعاملت مع الموضوع. أنا يعني تركت كل شيء للوقت، ما تعاملت مع أي شيء ولا قدرت حتى أني أبكي على الموضوع. فثاني يوم من وفاة والدتي جتني نوبة هلع، أنا ما كنت أدري إن أنا مثلها أصلاً. حسيت إن كنا أنا وخواتي جالسين، بعدين أنا قمت فجأة أقول لأختي إن أحس إني بموت، أحس إني خلاص، يعني كنت حاسة فعلاً إني بموت، كنت أقول لا أحس إني بموت ومنهارة كذا وجسمي يرجف ونظافة قلبي كانت مرة سريعة، وكنت أقول لا إن خلاص أنا بموت، وأختي كانت تحاول تهديني. الموضوع بدأ من نوبات الهلع، كنت مرة منهارة مو عارفة إن هذه نوبات هلع. جتني أول يوم، كان يوم ثقيل، كان صباح الساعة 7 صباح أتوقع كان، وكنت بقول لي بموت خلاص، وأختي كانت تحاول تهديني وأنا منهارة أصيح. بعدين حاولت أهدي نفسي، أختي حاولت تهديني، وعد اليوم على خير، بس باقي الأيام كانت كلها قلق وخايفة، ونبضات قلبي دايم سريعة، وأقول لأهلي إن أنا مرة متوترة، شوفوا نبضات قلبي مرة سريعة، أحس إني راح أموت. كان هذا كلامي، كان عمري وقتها 15 سنة أتوقع، ما كنت أعرف إن هذه نوبات هلع. هذا كان بداية الموضوع قبل الاكتئاب. يعني
أنت ذكرتي انفصال والدك ووالدتك، متى كان هذا؟
كان بسن صغير، أنا وعيت على الحياة وهم منفصلين أصلاً.
بمعنى ما تتذكرين وجود أمك وأبوك في نفس المكان؟
إيه ما أذكر.
ومن متى بهذاك الوقت، يعني من وقت ولادتك حتى يعني وفاة والدتك رحمة الله عليها، وكنتي مع مين أنتي تعيشين؟
أعيش في جدتي مع خالاتي وأمي وجدي خالي.
أبوك كان موجود في الصورة؟
لا ما كان موجود. فترات طفولتي، بداية طفولتي كان يعني هو يجينا مرات يعني، بس مو كثير، مرة قليل، وزياراته جدا قليلة، كان يتصل بس مو كثير أبدا، جدا جدا قليلة. أنا ما أذكر أن يعني أنا كبرت وهو كان موجود كثير في حياتي. بداية طفولتي كان زي ما قلت لك، كان يسأل شوي وكان يجي شوي، بعدين وقف يتواصل، وقف يجي كثير، فهو طبع أصلا إنه ما يجي كثير، هو بس يتصل. أنا كمان عشت أتوقع سنتين مع أبوي، هو بمدينة ثانية، عشت مع أنا وأخوي، عشنا معه تقريبا سنتين مع أبوي وزوجته. كانت أعتقد أنها كانت أيام مؤلمة شوي، لأن أنا أصلاً مو متعودة على أبوي، مو متعودة على الجو، وهم التربية مختلفة، أنا متربية تربية مختلفة تماماً مع أمي، وهناك تربية مختلفة. بس أعتقد أن هذا شيء ما أثر بحياتي أو بطفولتي، كانت مؤلمة بس عدت الحمد لله.
يعني وجود هذا الانفصال المبكر في حياتك كيف تعتقدين أنه أثر عليك؟
جداً أثر بشكل سلبي. أنا دائم كنت أذكر يعني من لما وعيت ودخلت بسن المراهقة، كنت دائم أقول أن أنا مستحيل أنجح إذا أمي وأبوي مو بحياتي. كنت دائم أكرر أن كل البنات الناجحات بحياتهم أبهاتهم موجودين، أمهاتهم موجودين يساندونهم يدعمونهم، أنا ما رح أنجح بحياتي لأن أمي موجودة بحياتي، أمي خلاص متوفية وأبوي نفس الشيء. بس أتوقع أن نقطة أبوي مو موجود هذه أكثر نقطة أثرت بحياتي، أكثر نقطة خلتني أنهار روسيا. حتى كنت دايم أقول شاهد أن أحس أني ما رح أنجح بحياتي عشان أبوي مو موجود، كنت دايم أقول لك كذا. أنا كنت دايم أحس أن الانفصال هذا مؤثر بحياتي، كنت دايم أقول لك كذا.
يعني خلال هالفترة كيف كانت حياتك، يعني من ناحية العلاقاتك مع الأشخاص في يعني لما تروحي المدرسة، القريبين منك؟
أنا جدا إنسانة خجولة سابقا، مستحيل أبادر أصاحب، جدا جدا خجولة، أعتقد أني كنت أعاني من الرهاب جدا كنت خجولة وما أصاحب كثير، وإذا صاحبت أتوقع يكون اثنتين بالكثير، وجدا كنت مغلقة على نفسي وجدا كنت خجولة، ما كان عندي علاقات أصلا، كانوا اثنتين أتوقع بمرحلة دراستي، كانوا اثنتين أي. وكيف أقول لك إن أنا أصلا تركت دراستي بعد وفاة أمي بستة شهور، وما رح نقول علاقاتي لأن كانت علاقاتي زي ما قلت هم سنتين، بعدين بعد ما توفت أمي تركت الدراسة وما كنت حول أحد أصلا.
يعني متى تتذكر أنك استوعبتي أنه لابد وجود أم وأب في العلاقة هذه بس هذول ما هم موجودين؟
إيه لما بدأ الاكتئاب عندي، أنا ترى أول كنت متأثر شوي بس ما أعطي الموضوع أهمية، بس لما بدأ الاكتئاب عندي بسنة 21 وسنة 22 كنت جدا أقول إنه مستحيل، هذه فكرة مو ضابطة إن أنا أنجح بدون أم وأب، كنت جدا رافضة هالفكرة، كنت أقول لا ما في نجاح بدونهم. بذيك الفترة أعتقد إني اكتشفت هالشيء، ولا ما كان الموضوع مأثر علي أصلاً. ولو بقول لك متى بدت الأشياء السيئة بحياتي، بقول لك لما صار عمري 15 سنة بعد ما توفت والدتي وجتني نوبات الهلع، وكنت عايشة بقلق بحياتي وكنت تاركة الدراسة، هنا بدت المواضيع تصير هنا بالنسبة لي.
أنت ذكرتي أنه بعد 6 شهور من وفاة والدتك أنت توقفتي عن الدراسة.
إيه بعد 6 شهور.
خلال الفترة هذه يعني لما أنت وصلت لهذه المرحلة وقت وفاة والدتك ما كان عندك ردة فعل، ما كنت متفاعلة مع الموضوع
أبدا.
إيش كنت يعني كيف كانت حياتك خلال هال6 أشهر؟
كانت عادية جدا، أنا كنت أداوم للمدرسة عشان لا أفكر بنوبات الهلع، أنا كنت أرجع الظهر أرجع وأنا حاطة يدي على قلبي أشوف هل أنا بموت ولا ما رح أموت. أنا صح إني ما تعاملت مع وفاة والدتي، ما كنت أعرف أصلا، يعني أنا إنسانة ما أصيح كثير أصلا، فما أعرف أتعامل مع الموضوع كذا، كنت تاركة كل شيء كذا. توفت الله يرحمها، ما قدرت أحزن، أنا أشوف أهلي حزينين، أشوف خواتي حزينات، أنا مو قادرة أحزن، مو عارفة إيش أسوي، كنت كذا مستسلمة للموضوع وتاركتها كذا، أداوم للمدرسة عشان لا أفكر نوبات الهلع، أداوم عشان أكون مع البنات وما في شيء اللي ما أقعد أقيس نبضي أشوف أنا بموت ولا ما رح أموت. كانت تجيني نوبة هلع، هي كانت نوبة واحدة بس أنا ما كنت أعرف إنها أصلا نوبة هلع، وكنت عايشة باقي الوقت بقلق إنه رح أنهار رح أموت كذا، كان تفكيري كذا، بس كانت نوبة واحدة اللي جتني أصلا، ما جتني بعدها، باقي الوقت كله كان قلق وخوف ورعب.
يعني هل تحول الموضوع من الخوف من الموت إلى الرغبة في الموت؟
إيه بسنة 2022 صار هالشيء، زي ما قلت لك كنت أبكي بشكل يومي وكنت أتوجع، أنا كنت أقول لشاهد إن أنا أحس جسمي يحرقني، أحس عقلي جالس يحرقني، أحس كل شيء فيني جالس يحرقني، أحس قلبي وجعني، أنا كنت كل يوم بشكل يومي نهارة أبكي، مو عارفة إيش جالس يصير معي، وجع بشكل مستمر، أصحى كل يوم وأنا جالسة أتألم، مو عارفة كيف أتعامل مع ألمي. بالبداية ما كنت أقول إنه اكتئاب، حتى أتوقع بعد ما تحسنت ما كنت أقول اكتئاب، بس أعتقد إنه كان اكتئاب لأن ألم كان مستمر تقريبا 6 شهور 7 شهور أنا بنفس الحالة. الشيء اللي كان يخفف عليه كان سيفهم، كان اللي يخفف علي يعني أنا أكون جالسة أتوجع أخذ كنت مرة أحسه يخفف علي شوي، ما كان يساعدني مرة، بس كان يخفف عليه شوي. كانت يدي مليانة آثار، سكارز كانت مليانة. كنت أتعامل مع الألم بهالطريقة.
اللحظات اللي كنت تمرين فيها يعني لما يعني اشتد الألم ويكون الموضوع عندك في إذاء للنفس، وقتها هل كنت تتكلمين لصديقتك عن اللي يحصل لك فيه، يعني لما يكون في عندك هذه الرغبة الشديدة بالإذاء؟
كنت أسوي وأقول لا، أنا خلاص أنا أريد سويت، ترى ما تقدرين حتى تمنعيني وتناقشيني، بدي أكون خلاص أريد سويت وأقول لا يعني ما صار. وبالبداية ما كنت أقول لها، لأن أصلا عندي كان خوف بإني أكون واضحة أو بإني أقول مشاكل حياتي. كانت عندي نظرة إن الناس راح تحكم علي، بتقول إني ضعيفة، شلون أروح أقول لهم أصلا أنا سويت كذا أو أنا فيني هالشيء. فبالبداية ما كنت يعني أقول لها كثير، لأن ما هي جدا كانت تعطيني مساحتي، تحملتني مرة كثير، صارت تعطيني مساحتي وصرت أقول لها إن أنا جالسة أسوي زي كذا، وهي كانت مرة تساعدني فعلا.
يعني هذا الـ يعني الشعور المرتبط يمكن بالذنب، انه يعني انت ممكن تكون دخلتي في دوامه مختلفه، انت يعني تفعلين هذا الفعل بس ما تقدرين يعني تتكلمين فيه عند الناس، لانه تعتقدين انه شيء مذنبه فيه، لانه الناس بيجلسون يتكلمون ليش تسوين كذا، ايش اللي حاصل، طيب ترى في كذا، يعني الكلام اللي ممكن يطلع اصلا بعد بس انك تصرحين بهذا الفعل.
اعتقد اني كنت اصلا ذيك الفتره من كثر ما انا تعبانه نفسيا حتى ما كنت اغطي يدين. انا واهلي كنا يعني خالاتي كنا نقعد بسفره واحده، وانا كانت يديني واضحه، انا كنت انسانه كنت مدمره نفسيا، ما كنت أمانع لو أحد شاف يدي وسألوني إيش فيك، كنت راح أقول لهم أصلاً. وكنت من كثر ما أبي أوضح لأهلي إن أنا تعبانة نفسياً، أحياناً أكون جالسة أصيح بالصالون، ما يكون مع إن أنا ضد فكرة إني أنا أصيح وأحد يشوفني، أنا كنت دايم كذا، بس بذيك الفترة كنت عادي يشوفوني، خاصة أنا تعبانة، أنا ما أقدر أخبي حزني، ويشوفوني يديني ويشوفوني أصيح، وش المشكلة؟ كنت دايم أقول كذا.
بهذه الفترة ما في أحد لاحظ شيء؟
للأسف ما حد كان ملاحظ شيء. أنا كنت أقعد مع أهلي بصفة واحدة، بس ما حد فيهم يلاحظ، يعني ما حد ينتبه ليدين، ما حد يشوفها، ما أعرف صراحة، كانت يدي جدا مشوهة، ما أعرف كيف ما انتبهوا وكيف ما شافوها. بس بالبداية ما كانوا أهلي يشوفونها، أنا كنت محتاجة أهلي يكونون معي، محتاجة أهلي يشوفون يديني. البداية ما كان أحد ينتبه، بس مرة كنا جالسين أنا وأختي جنب بعض، بعدين أختي صغيرة شافت يدي وقالت لي، يعني كاستهزاء، قالت لي إن محاولة انتحار، يعني كي قاعد تستهزأ بالموضوع، بس ما اهتميت. يعني الشيء اللي أنا عايشة فيه أكبر من ما إني أنا أزعل من كلامه.
لما كما كنت يعني تغطين يدك، إيش كنت تتوقعين ممكن يصير؟
كنت أقول يمكن يعني أهلي يشوفون يدي، خصوصاً إن شهد بمدينة وأنا بمدينة ثانية، ما كان في أحد موجود معي حس يدعمني، يعني شهد تدعمني وأنا أشوف دعمها جداً كان كافي، بس كان بيننا شاشة، ما في أحد معي موجود أحس أقدر ألجأ له. يعني كنت أعتقد إن أهلي يمكن يشوفون يدي ومن واقفين معي، عشان كذا أنا ما كنت أغطي يديني وما كان فارق معي.
هل كان في عندك رغبة لطلب المساعدة منهم بس ما كنت تعرفين كيف؟
ما كنت راح أطلب المساعدة، لأن بداية وفاة والدتي أعتقد فترة كنت جالسة بالصالون، كان جنبي خالتي وأختي، قلت لهم إن هذا كان لما قلت لك أنا جتني نوبة هلع مرة واحدة، وبعد عشت بقلق بعد تركت الدراسة، وبعد نفسية شوي صارت أفضل، بس كنت عايشة بقلق. أنا كنت أحس إن كذا أحس إني بموت بأي وقت، أنا ما كنت عارفة أصلا إن هالشيء نوبة هلع كانت، فبعد ما أنا عرفت من بودكاست فرجان، متوقع كان اسمه مصطفى، كان يتكلم عن نوبات الهلع، فانبسط إني عرفت أنا إيش جالسة أمر فيه. فكنت جالسة مع أختي وخالتي بالصالون، قلت لهم إن أنا جالسة أمر بمشكلة، إذا ما رح تساعدوني فيها أنا ما رح أذكرها لكم. بعدين أسنتين قالوا أكيد بنساعدك عن مينة وعادي. أنا كنت جالسة أصلاً أختبر أشوف هل هم فعلاً بيساعدوني، وأنا كنت بقول عادي ما كان فارق معي، بس شفت إن أختي ردت فعلها ما كانت مرة، يعني ما كانت تبي تعرف مرة. عكس خالتي كانت تقول علميني علميني، حتى بعد ما أختي خلاص راحت من عندنا وكانت تقولي علميني بساعدك وأبشري، وكانت تقولي كذا. فقلت شفت إصرارها، قلت خلاص بعلمك، بس أنا ما رح أعرف أشرحك، أنا برسلك حلقة وأنت اسمعيها، والولد اللي بيقول معاناتي أنا هالشيء بالضبط قاعد يصير معه. قلت لي تمام، أرسلت لها الحلقة وسمعت الحلقة كاملة. قالت لي هي بعد ما سمعت الحلقة كان بالليل، قالت لي إن شاء الله من بكرة أنا وياك بنزور طبيب نفسي بنشوف مشكلة هالشيء. أنا قلت خلاص أكيد بتساعدني، قلت لها تمام، وقلت أخيرا أني تكلمت عن مشكلة بحياتي، تعلمت شيء، علمت أحد عن مشكلة بحياتي وفعلا بيساعدني. أنا كنت مؤمنة خلاص أن خالتي بتساعدني خلاص، بس مر وقت و I think إن الله يصلحها نسيت الموضوع أو انشغلت بأشياء ثانية أو ما أعطتها اهتمام، ما حصل إنه أزور العيادة.
أنت ذكرتي أنه في البيت خالاتك وجدتك، يعني والبيت نقدر نقول أنه مليان، لكن بالنسبة لك تحسين فاضي؟
بالضبط هذا إحساسي، كنت بس يعني أكل معهم أجلس معهم، ما أحس بأي شيء ثاني، كان فاضي فعلا.
طيب كيف كنت تتعاملين مع الموضوع بالإضافة لموضوع يعني إذا النفس، إيش برضو كنت تتعاملين على أساس تتعاملين مع هذا الشيء اللي أنت تمرين فيه؟
إذا بنتكلم عن نوبات الهلع، أتوقع جتني مرتين بس، نوبتين هلع بحياتي كلها، إن شاء الله ما تجيني ولا سجل أي أحد، بس كنت قلقانة، كنت جداً جداً أقلق، يعني يومي حرفياً يروح أنا قلقانة، أنا أقعد مع أهلي بس عشان لا أقعد أقيس نبضي وأشوف هل بتجيني نوبة هلع ولا لا، أراسل صحباتي أتكلم معاهم عشان أنهي نفسي وكذا، لما أجي لما يجي وقت نومي أكون خلاص، يعني أنا فعلا أكون نعسانة وأبي أنام، ما أقدر أنام، كل شوي أفز، كل شوي أفز أقوم أشوف نبضي، كل شوي أحس إني بموت بيصير لي أي شيء. كنت ذيك الفترة اللي كان يهون عليك كان إني أشغل صوت المطر وأنام على صوت المطر، كان مرة كان جدا 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 كان يساعدني، الوحيد اللي كان يخفف علي، وبس أصحى يصير ما أبغى أنام، ما أبغى أحد يجيب لي طار النوم، لأن مستحيل أنام بسهولة، قلقانة، كل شوي أفز، مو عارفة أنام زي الناس، كل شوي أقيس نبضات قلبي، كل شوي أشوف بموت ولا ما رح أموت. بس أعتقد بعد ما جرى الاكتئاب هالشي ما أعرف طريقة ما اختفى، وما عاد جتني أي نوبة هلع. وكيف أني كنت أخفف على نفسي بمرحلة الاكتئاب، كنت زي ما ذكرت لك أني كنت أصيح بشكل يومي، كنت أكلم شعب، كنت أفضل لها وأكتب لها مقالات، كنت أقول لها أنه كذا جالس يصير معي، كذا جالس أمر فيه، في ما كانت تقصر، كانت تكتب لي فعلا وكانت تواسيني، بس أنا كنت بوضع ما يسمح لي أصلا أركز الكلام، كنت دائما أقول لها أنه أنا ما أتحمل، أنا خلاص أبغى أموت، أنا مو قادرة أتحمل الضغط النفسي اللي جالسة أحس فيه، أنا عقلي كذا جالس ينحرق، كنت أحس جسمي وعقلي كذا جالسين ينحرقون، كنت أحس فيه صفورة على صدري، كنت أتحمل الضيقة، كانت حياتي عبارة عن بشكل يومي كنت أصيح وأفضفض لشعب وأجرح الدين، زين هذا كان روتيني، هذا الشيء اللي كنت أسويه، كنت أتكلم بشكل مستمر إني حابة أنهي حياتي، إن هي كانت تورين إن هذه الطريق الصح، أنت أقول لها رجتني أفكار انتحار أو طرق أكسل فيها نفسي، كنت بعد كانت هاوشني، كنت أدخل جوجل أشوف طرق للامتحان. أنا كنت أصلاً صحيني كنت مكتئبة وتعبانة، بس كنت أفكر إن شلون أصلاً يحطون أشياء زي كذا بالنت، إن حرام إذا أحد صدق حاول بهالطريقة أو جرب هالشيء وأنهى حياته. بس أتوقع هذه كانت الطرق اللي كنت أسويها. كنت أقول لا أبي أموت، هي كانت واسيني. كنت أنا زي ما ذكرت لك، أنا ما كنت أصيح أبداً، يعني إنسانة ما أصيح كثير بحياتي، بس بديك الأيام كنت أنهار. كنت أصيح ويدي ترجف وجسمي كله يرجف، ما كنت أعرف كذا يعني شلون أخفف على نفسي وكيف أسكت. أصيح أصيح لين ما أحس إني مو قادرة، بعدين أرجع أهدى. هذه كانت الطرق أتوقع اللي كانت خفيفة علي.
الفترة اللي يعني ما كنت تدرسين فيها، الآن يمكن صار الموضوع أكثر فراغ بالنسبة لك من وقت سابق، فكيف كنت تقضين يومك؟
ما كنت أسوي شيء، كنت حرفياً يعني أنا كنت تارك الدراسة. الفترة اللي تركت فيها الدراسة كانت 5 سنين. بالخمس سنين هذه حصلت أشياء مرة كثيرة، زي ما ذكرت لك أمي توفت، تركت الدراسة، أنا وبيت هلع، وكنت عاطلة، ما في أي شيء كنت أسويه بحياتي. حرفياً كنت أعيش يومي كون مع أهلي وأشوف يوتيوب. حرفياً كان ما كنت أتعلم حتى لغة، كان هذا يومي كان جداً كذا يعدي بدون ولا شيء، بدون ولا فائدة.
أنت لما يعني كان لما توقفتي عن دراسة كان عمرك 15؟
إيه.
هل رجعتي للدراسة؟
إيه الحمد لله رجعت الحين.
خلال الـ يعني نقدر نقول إنه الخمس سنوات هذه يعني تعتبر فصل مختلف، ويعني وفاة والدتك فصل مختلف، وانفصال والدك ووالدتك هذا فصل أيضا مختلف. فخلال الفترات هذه كلها لما تجلسين مع نفسك، إيش أكثر الأفكار اللي تحسين إنها جالسة يعني تأكلك أكل، غير موضوع مثلا إيذاء النفس أو رغبات الموت أو القلق؟ إيش كنتي تتأملين خلال هالفترة من حياتك؟
لو بنقول قبل الاكتئاب، كنت بقول لك ولا شيء، يعني كنت إنسانة جدا تافهة واحترامي لنفسي، ما كان عندي أي هدف في الحياة. أتوقع حتى لو إني ما تركت دراستي ذيك الفترة، يعني أتوقع ما كنت راح أدرس ولا أهتم لدراستي أصلاً، كنت بكون جداً ضايعة. ما كان عندي أي هدف في الحياة. أنا لما بديت حتى ألاحظ إن مثلاً أنا عندي مشاكل بالطفولة وهالأشياء كانت بعمر أتوقع 19-20، فمن قبل أنا كنت عادي حرفياً، ما كان فارق معي أي شيء. أنا بس كنت ملاحظة إن أهلي متصلين، الشيء كان يمكن مضايقني، هذا كان مسبب لي أزمة بحياتي. حالياً ما صار عمري 20 كان مسبب لي أزمة، أنا ما راح أنجح. أنا كنت حاطة ببالي هالفكرة خلاص يعني، وما راح أنجح، ما في أي شيء بيخليني أنجح. أما قبل الاكتئاب وقبل وفاة والدتي كانت أيام جداً عادية، كنت ما في شيء أسوي بحياتي، كانت أيام جداً عادية، ولا كنت أهتم بالدراسة، كنت أمشي مع يومي. بس بعد يعني بدأت أستوعب الحياة. أول ما كان أنا ما كان عندي شغف في الحياة، ما كان عندي حلم أو تخصص معين أنا كنت حابة أدخله. أنا كنت ما أعرف حتى إيش أبغى بالحياة، بس قبل لا أكتئب اكتشفت إني أنا حابة أصير طبيبة. بس بديك الفترة أنا ما كنت قادرة أصلاً أكمل دراستي اللي تركتها بالنص، وكان كمان مسبب لي أزمة إن أنا كيف مو قادرة أكمل دراستي عشان أصير طبيبة. فكان كل ما حبين كل ما زالت الجلسة كنت أقول لشايد، شوفي حتى أنا مو قادرة أكمل دراستي عشان أصير طبيبة، وكيف أنتي أصلاً تقولي لي أبغاك تعيشين بالحياة معانا؟ كنت أقول لا كذا. إذا بنذكر ذيك الفترة كانت كذا، وبعد ما صار عندي سبب يخليني أسعى بالحياة. بعد ما استوعبت إن حلم الطب دخلت دوامة الاكتئاب، وكانت مليون فكرة مليون شيء يخليني أنهار وأصيح وأذي نفسي. كنت أقول إن ما راح أطلع من دي المرحلة. كانت جدا أيام ثقيلة على قلبي. أنا كنت أقول لشهد إن أنا كنت مؤمنة، خلاص أنا كنت مؤمنة إني أنا صراحة أكتب نفسي، أنا هذه حياة مو لي، أنا عندي خيارين، يا إني أحارب الحياة والاكتئاب، يا إني خلاص أستسلم وأموت. أنا ما كنت حتى أصلاً قادرة أحارب. أنا ذيك فترة حتى ما كنت أقدر أزور طبيب نفسي يساعدني، أنا كانت عندي جلسات أونلاين بس كانت كلها ما كنت مكملة فيها، وما كان الكلام يساعد، وأنا أصلاً ما كنت أتقبل أي كلام يجيني. ذيك الفترة كانوا يقولون كلام، أذكر كانت عندي جلسة والأخصائية كانت تقول لي، إن حاولي تسوي الرياضة وتقرين كتاب، وأنا كنت أصلاً منهار، أنا ما أعرف وين كتبي، ما أعرف حتى أنا زين إني عايش اليوم، كيف تبغيني أقوم وأسوي رياضة؟ كنت مرة رافضة وقلت إنه مستحيل، كلهم كذا يفكرون. كنت أقول لجاهد إنه ما أبغى، شوفي كيف الكلام اللي هم يقولونه. كان جزء فيني رافض فكرة إني أرجع أخذ جلسة أونلاين، وجزء كان حاب، بس بشكل عام الظروف أصلا ما كانت تسمح بذيك الفترة. بس هذا الكلام اللي كان ينقال لي لما أنا جربت يعني آخر جلسات، فكنت أقول لها خلاص أنا بموت يعني. وزي ما قلت لك كنت أقول لها عن طرق الانتحار أو الطرق اللي في بالي. كانت حرفيا قدام عيني 24 ساعة. أحس كل ما رحت مكان أنا ما أعرف أهلي كانوا يقولونها أو أنا أتوهم، بس كانت كذا قدام عيني 24 ساعة. كنت أقول لما جيت أوري شهد طرق الانتحار أو الطرق اللي أنا عندي عشان أحاول أنهي حياتي، كنت أقول لها أن أعتقد أني قلت لها أنه كمان خيار مو وارد. فقلت لها أني راح أنا أحسن كانت قدام عيني 24 ساعة، بس ما كان يعني ما كان في تطبيق فعلي. كنت أقول لها كذا وفعلا كنت أنا حاسة برغبة أني أسوي هالشيء، بس كانت جت ليلى كنت جدا مهلكة فيها. عد اليوم جليل، أتوقع كانت الساعة 5 الفجر. قلت لشهد إن أنا مو قادرة أتحمل الألم، مرة جالس يزيد، مو عارفة، مو قادرة أتحمل. كانت هي تقول حتى أفكي كلام، كانت تقول لي إلا أنت يعني قادرة، وشوفي أنت للحين موجودة وتحملي، كانت تقول لي كذا. بعدين قلت لها إن أنا قريت كلامها وأي أصلا أنا كنت منهارة. بعدين قلت لها مين قال لك أنا متحملة؟ يعني أنا أصلا أوريدي. قلت لها كذا، قلت خلاص إن هذه النهاية. وكنت أتواصل معها وأي أصلا كنت مرة دايخة، كنت أقول لها كلميني لا تروحين وتوديني. أعتذر لها الحين قدام الكل، عيشتها بموقف جدا صعب. بعد ما قلت لها كذا وكنت دايخة، كتبت لها أشياء وقعدت أكتب كلام إن الحياة وإن تكون مبسوطة هالأشياء. بعدين ما أعرف صراحة شهد، ما أعرف كيف خلتني أتراجع عن الفكرة. قالت لي، هي قالت لي اشربي موية وملح أيضاك، الله يكرمك. هي كانت تقول لي الصفر، يعني كنت أقول لها لا مستحيل، أنا إنسانة أكره الصفر، الله يكرمك، وما أحب ما أحب أبدا، كنت رافضة. بعدين قالت لي اشربي الموية والملح، بعدها شربت أنا الموية والملح. للحين أنا ليومنا هذا أنا ما أعرف أصلا أنا ليش راجعت من قراري. حتى بعد ما شربت الموية والملح كنت أقول لها الحين أنا بصير الضعيفة اللي راجعت من قرارها واختارت الحياة، يعني حتى أنا مو قوية كفاية أني أقتل نفسي أو أني أنتحر. كنت أقول لي لا كان كلامها جدا حلو، كانت تقول لي إنه لا بتكوني القوية اللي كنت واسيني يعني. أعتقد إني شربت الماي والملح وما صار لي شيء ثاني، ونمت على خير. صحيت وأنا كليتي كانت مرة توجعني، أتوقع من بعد محاولة الانتحار. أنا ما يعني ما رجعت للسيلفان بشكل ما، بدأت حياتي تزين يعني، بدأ الألم شوي يخف علي، أنا ما أعرف حتى كيف بدأ الألم يخف يعني. صارت أوكي، صارت تجي تقلبات كثير، بس كان الألم خفيف يعني، ما أقدر أقارن بذيك الفترة. بعدين يعني بدأ يخف علي الألم، وفعلا بديت أرجع من إني في فرصة ثانية إن الحياة بتكون أفضل. سبحان الله، أول ما قلت أنا كنت دائم كنت أقول، أنا دائم كنت أقول لها إن لازم تسعين عشان تحصلين على الأشياء الكويسة، تقول لها إن أنا بنجح بالحياة وأنا بوصل للي أبغاه، بس كانت 6 أو 7 شهور كانت عائق بحياتي. توقع نقطة التغيير بحياتي كانت الاكتئاب. بعد ما بدأت الأمور تزين، أتوقع بعد محاولة الانتحار، بعدها بسنة، لا مو سنة، كان أتوقع كم شهر، أنا سبحان الله بدأت الحمد لله بدأت أرجع للدراسة. أنا اليوم أفضل وجالسة أدرس ونفسيتي أفضل وكل شيء الآن بحياتي أفضل الحمد لله.
قبل هذه اللحظة أنت ذكرتي أنه لما جتك نوبات الهلع أنت ما كنت تعرفين إيش نوبات الهلع. في فترة سابقة هل كنت تعرفين شيء اسمه مثلا طب نفسي أو صحة نفسية أو اكتئاب؟
لا ما كنت أعرف. أنا بعد أتوقع بعد ما توفت أمي قبل حتى تجيني نوبات هلع كنت أقول لها أحس أني كنت أسولف لجدتي وخالتي، كنت أقول لها أحس أني أحتاج طبيب نفسي، ما أعرف يمكن كنت بتأثر من أشياء، فكنت أقول لها أحتاج طبيب نفسي. كنت أقول لي ليه فتصبي لي أنا، كنت أقول لي كلامس. قبلها لا ما كنت أعرف شيء اسمه طب نفسي، لما حتى ما كنت أعرف إن هذه نوبات هلع لولا إن استمعت للحلقة في كتب جدان.
يعني جزء كبير يمكن من الشيء اللي أنت كنت تمرين فيه من المساعدة، أو يعني جزء كبير من الدعم اللي كان موجود لك يا صديقتك شهد، برغم أنها ما هي موجودة عندك، يعني تسكن في مكان آخر، كيف كنت تتوقعين بتكون حياتك لو شهد ما هي موجودة؟
هي دائم أنا دائم أذكر لها بعد ما مسيتي صارت أفضل، إنها ما تدرين شلون أنا ممتنة إنك كنتي موجودة، أنتي كنتي جدا تداميني. أصلا أنا تعبتها، أنا كنت أكتب كلام وحرفيا أكتب مقال وأحذفها. الناس ما قلت لك أفكار السابقة إن راح تحكم علي أو قلق أو خوف، فهي دائم أقول لها إن أنتي جدا ساعدتيني، ما تدرين كيف إن بنهاية اليوم مهما أمر مهما يصير بحياتي أنا أقدر ألجأ لك بدون لا أنت ما راح تحكمين علي، أنا داري إن أنت ما راح تحكمين علي، بتكوني موجودة بتسمعيني بتتصلين علي بتهونين علي. أعتقد لو شاهد ما كانت موجودة كان ما أعرف كان يكون الموضوع أصعب، ويمكن طول الفترة المتعبة بالنسبة لي يمكن الاكتئاب يطول. كانت دائماً كانت حتى بظروفها الصعبة هي كانت تكون موجودة، كانت دائماً تسمعني كل الأوقات، كان يكون فعلاً أصعب.
متى بدأتي تحسين أنه الأمور بدأت تكون أحسن، اللحظة اللي حسيتي أنه الآن أنا أفضل مما كنت عليه؟
لما رجعت دراستي، فعلاً لما رجعت دراستي كده صرت مؤمنة أن الحين وقت الأشياء الجيدة بحياتك تمام، الآن وقت إنك تسعين. صح تعلمت كثير والحين ربي جالس يعطيك. شوفي أنت مستحيل، أنا ما كنت عارفة أصلاً إني برجع أدرس، فجأة صار الموضوع وإيه هذه اللحظة لما صار موضوع الدراسة. لما رجعت أدرس أيقنت إن خلاص انتهى زمن الألم، انتهى زمن التعب، الآن ربي جالس يعوضني، راح أعيش الأشياء الجيدة بحياتي، راح أوصل لحلمي. كنت أقول زي كذا.
الآن أنت بأي سنة؟
أنا لما تركت الدراسة قبل تركتها بتوقع أي ثالث متوسط، كان باقي ترم أخلص أتخرج من ثالث متوسط. أنا تركتها ذيك فترة. الآن أنا لسه توني بادية، أنا أكمل دراستي. الآن أنا ثالث متوسط. إيه
كيف يعني الآن بالفترة هذه من حياتك تتعاملين مع الوضع، موضوع الدراسة، موضوع يمكن الأشياء اللي كنت تمرين فيها، وموضوع حتى رغبتك في أنك تصبحين طبيب؟
الدراسة أنا كان صحيح أني كنت مرحلة نفسية لما بديت دراسة، لأن كنت جدا متوترة. أنا صلي فوق 5 سنين أنا كنت أكل دراسة، وما أعرف كيف أذاكر، ما أعرف كيف أفهم، كنت جدا قلقانة من هالشيء، وكنت خايفة مرة، كنت متوترة. كنت أقول إن توتر وقلق وخوف، كنت مشتاعة مرة من هالموضوع. ولو في فترة أنا رجعت فيها للسلفارم كان بداية الترم، بداية ما أنا بديت أدرس، أنا علاقتي مع والدتي كانت هي جدا إنسانة عصبية جدا جدا، طول الوقت هي معصبة. أذكر فترة معينة من حياتي كانت تذكر كانت تقول لي إنها غبية، كانت تقول لي أنت غبية. فأنا أول ما رجعت الدراسة ما أعرف كيف أشرح، بس أحس صوتها بعقلي. يعني أنا كنت متوترة وكنت خايفة وقلقانة، وأحس صوتها بعقلي وهي تقول لي غبية. فأول يوم دراسي كذا كنت متوترة، وصوتها كان بعقلي كانت تقول غبية، ولو في شيء بيخليني أرجع كان للسلفان. فكانت ذيك اللحظة كنت جرحت الدين ذيك الفترة، بس اللي كنت حاسة بضغط نفسي، اللي كنت حاسة أني مو قادرة. أنا كنت واعدة نفسي ووعدة شاهد، قلت أني ما رح أرجع لهم، رح أتعامل مع طرق ثانية، رح أصير إنسانة واعية أكثر، رح أتعامل مع مشاكلي، رح أواجهها. بس أعتقد أن الضغط كان سبب. كان يوم واحد لمدة واحدة وما رجعت بعدها. للآن أنا الحمد لله مغفصت ما رجعت.
بالنسبة للأشخاص اللي يسمعوننا الآن وعندهم نظرة مختلفة تجاه الأشخاص اللي يمرون بإيذاء النفس أو إيذاء الذات، وله ما يعني ما هو قادر يستوعب يمكن إيش الأسباب اللي يعني تؤدي لهذا الشيء، وبالمقابل هو ما يدري كيف يساعد. ف إيش تحسين أفضل شيء بالنسبة لك يعني ممكن ينقال لشخص آخر، إنه إذا أنت تعرف شخص يمر بهذه التجربة اعمل هذا الشيء، بس لا تعمل هذاك الشيء؟
أنا كنت بتكلم أول شيء عن نفسي، كنت أعتقد كان عندي تقبل إذا أحد قال لي لا تسوي هالشيء، إن ما كنت أسمع كم كلمة من أهلي إن كيف تسوين كذا وما تبي يسوون كذا، ومحاولة انتقام كل هالأشياء اللي ذكرتها. أنا عندي تقبل، إن أنا كنت أقول لشهد إني أنا كنت أسوي كذا. فلو هي قالت لي في كل فترة وقالت لي لا تسوين، كنت بعطر الكلام وبسوي. بس لو أنا الآن بمرحلتي الآن قالت لي لا تسوين كذا، كنت بتعامل، يعني أنا عارفة أنها بتتعامل معي وبتساعدني. فأعتقد لو أنا كنت الشخص اللي بيساعد بقول إن رح نفكر بطرق أخرى، رح نحل المشاكل مع بعض، رح إن في فعلاً زي ملقون شيء إحنا نقدر نسويه بدل لا نأذي نفسنا. بس هذه الطريقة اللي إحنا تعودنا عليها أو الطريقة اللي كنا دائماً نلجأ لها، لكن إحنا كلنا كنا نحس إن هذا الشيء الأنسب.
الأشخاص اللي الآن في هذه اللحظة يسمعون هذه الحلقة وهم لا يزالون يمرون بهذه المشاعر وموضوع إذا الذات، إيش ممكن تقولي لهم؟
إذا بوجه شيء بوجه لكل الناس اللي جالسة تعاني اليوم. أنا في يوم من الأيام كنت بمكانكم، أنا قضيت تقريبا نص حياتي زعلانة على أهلي المنفصلين، زعلانة على بعد أبوي عني، زعلانة على إني فجأة يعني الحياة جابت لي الاكتئاب واكتئبت، وأنا حرفيا قضيت نص حياتي وأنا أتألم. وبقول لهم إن أنا ما كنت أتحمل أي أحد يقول لي اصبروا تحملوا كافحوا اسعوا، ما كنت راح أتحمل. بس بيجي اليوم اللي تموتي فيه هالشيء، بيجي اليوم اللي تحسن فيه نفسياتكم، ترون أشخاص أفضل، بتوصلون للشيء اللي أنتوا تبغونه. بس لازم تصبرون شوي وتكافحون، ويمكن ما راح يتقبلون مني هالكلام، لأن أنا بيوم من الأيام كان قال لي هالكلام وكنت أرفضه. كيف تقولي لي كذا يا شهد؟ كيف تقولي لي وأنا بهالوضع تقولي لي أصبري؟ بالأحياء بتزين. بس الناس اللي أعتقد عاشت حياتهم بألم أو مرت باكتئاب بيكونون غالبا أقوى، وأشخاص قادرين يوصلون لأحلامهم. فبقول لكم إن اصبروا وكافحوا، والله يلتف على قلوبكم إن شاء الله بأقرب وقت تتحسن نفسياتكم. أنا في يوم من الأيام كنت مكانكم، الحمد لله أنا اليوم نفسية أفضل وحياة أفضل. الموضوع أخذ وقت مرة كثير، الموضوع أخذ سنوات كثير، بس بتوصلون مهما مر بتوصلون بتخطون بتتعدون. أنا اليوم ما جالسة أسعى لأحلامي الحمد لله، وبتوصلون أنتوا بعد إن شاء الله.
وإيش الشيء اللي تقولينه لصديقتك شهد؟
هذا أهم شيء، أهم شيء كنت أنتظر النهاية عشان أشكرها، بقول لها إن شكراً شهد، مرة شكراً على كل شيء تسوينا لي للحين، هي وزارت موجودة ودعم. بقول لها إن أنا جداً ممتنة، أنا ما كنت أصلاً أتوقع إني بخلي أحد يكون قريب مني لهالدرجة. مرة شكراً، وجداً سعيدة وجداً محبوبة عنك بحياتي، وإن شاء الله تجي الأيام اللي أسعدك فيها، وإن مهما صار بحياتي مستحيل أنسى وقفت معي، مستحيل أنسى كيف دعمتيني وشجعتيني بأوقات كثير صعبة، الأوقات اللي ما حد كان موجود فيها بس أنتي كنتي موجودة فيها. ولا تقولين قصرت، أبداً ما قصرتي، ومرة أحبك وشكراً مرة على كل شيء. لو لا شهد أنا كنت بكون ما كان في أحد راح يسمع لي، كنت بكون حتى لو كنت حابة أصفصف ما حد راح يلجأ لي، أقصد أن ما حد ما في أحد ألجأ له. فأنا بحط حسابي، أي أحد يبي يفضفض، أي أحد يبي يقول أي شيء أنا بساعدكم بالطرق الممكنة، أي شيء أقدر أسوي أساعدكم فيه أنا موجودة لكم.
الله يعطيك العافية سيهام.
الله يعطيك،
شكرا لك ولوقتك.
لا
في شيء حابة تكليني قبل ما أخلص؟
لا شكرا أستاذ سام.
الله يعافيك، شكرا لك.
لا
شكرا لكم يا أصدقاء لاستماعكم لهذه الحلقة، لا تنسوا تقييم البودكاست على ايتونز، كذلك مشاركة الحلقات السابقة من تحبون عبر منصات التواصل المختلفة. أي شخص حاب يشارك تجربته معي هنا البودكاست، أتمنى منك أنك تتواصل معي على العنوان البريدي وهو osama@wajdan.com. كل شيء ذكرناه في هذه الحلقة تجدونه في وصف هذه الحلقة، وشكرا لكم. أنا أسامة بن جيفان وكنتم مع وجدان.